Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
محمد عمره 37 سنة، عنده طفلين وبيشتغل موظف في جامعة العلوم والتكنولوجيا وساكن في إربد. حس بشوية أعراض كانت غريبة عليه، مباشرة اتصل ليتأكد. عمل الفحص وطلعت النتيجة إنه مصاب بالفيروس. زوجته رانيا في هالأثناء كانت أيضاً معه، لكن نتيجة فحصها أثبتت إنها مش مصابة. رغم ذلك رانيا ما سلمت من الأقاويل.
الإعلام بصراحة والجانب الأكبر الناس. الناس سلبية وبتتناقل الأخبار بدون ما تعرف صحتها. يعني نحن أنا روحت على البيت وأخذت أولادي ويومين وثلاثة وأربعة والعالم مش مصدقة أنه أنا بالبيت مع أولادي. يا جماعة ما في كذب، ما في تخباي، إذا أنا مصابة بدهم يخلوني، كان خلوني بالمستشفى ما طلعوني. يعني هو مجرد ما طلعت نتيجته مصاب إجباري حجروه، أنا طلعت سليمة روحوني وإجوا الصحة فحصوني أنا والأولاد. كذلك الأمر بالنسبة لأهله مباشرة، كل الناس لا يا جماعة كذب، هاي كل أهله بالحجر، إخواته متزوجات، هيهم هم وولادهم وجيزانهم.
طبعا الموضوع لاحق محمد ورانيا بشكل كبير وأثر على حياتهم. هالأمر كان ممكن وممكن حتى هاللحظة يتسبب بأنه ناس كثير تخاف من أنها تفحص.
في ناس كانت تفكر أنه ليش هاد راح تلم حاله، طب أنا مش مجرم، بالعكس أنا الوعي اللي عندي، أنا بتعامل مع 50 شخص، تمام؟ يعني بتعامل مع أهلي كولي أمرهم، والدي متوفي، بتعامل مع أسرتي، بيتي، أولادي، بتعامل مع أصحابي، مع شغلي، يعني وشغلي طاقم المبنى الرئاسي كامل. فالوعي لا خلاني أروح، ما تطلع على هاي الأمور، خلاني أحكي تليفون وأنه أنا مش مضبوط.
رح نحاول بالحلقة الرابعة من الموسم الثالث من برنامج البرلمان نستعرض طبيعة الإجراءات الصحية اللي قامت فيها الحكومة لتحتوي فيروس كورونا، وإحنا بنسمع قصة محمد والمرحلة الطبية اللي مر فيها حتى تشافى من الفيروس، وقصة سميرة والحجر الصحي اللي خضعت له في أحد فنادق عمان بعد عودتها للأردن، بالإضافة لدور الحكومة والنواب. محمد في البداية حس بألام في الحلق والعنين، واللي دفعه يستفسر عن الموضوع ويروح يفحص.
رحت أنا وزوجتي يعني على أساس أنه نفحص ونروح، ما في أي شيء. فتفاجأت أنه زوجتي يعني الحمد لله سليمة وأنا مصاب، فهذا كان موضوع اكتشاف العدوى. هلأ منين انصبت؟ أنا مخالطة بشارع عام، يعني مش معروف هو من سطح، هو من شخص معين. تعاملت مع محل تسوق وقود، تعاملت مع محل خضرة، الأشياء المعتاد عليها الشخص العادي. حاولت مع وزارة الصحة أعطيهم آخر 3 أيام 4 أيام وين كنت بالضبط، مع مين تعاملت، والحمد لله تم يعني فحص الجميع من شغل، أهل، أصحاب، أماكن، كان سليم الموضوع وتحددت إصابتي مخالطة الحمد لله رب العالمين.
محمد طبعا بشرح لنا عن آلية الفحص اللي مر فيها من البداية وشعوره بعد ما عرف وتلقى خبر إنه مصاب.
هلأ إحنا لما توجهنا المستشفى الملكي المؤسس عبد الله الجامعي، الفحص تم هناك عن طريق مباشرة عزل، وجابوا فريق مختص أخذوا عينة النوز مع الحلق اللي هو الفحص المعتاد عليه لكورونا. بعديها 8 ساعات 9 ساعات طلعت النتيجة. بداية كان الموضوع أنهم يبعثوا العينات لمركز معين، فلما بلغونا كانت منتصف الليل الساعة 12 بالليل، وكان محجور علينا أوريدي يعني، فكانت صدمة، يعني صدمة لغت التفكير المعتاد. صار عندي هلأ الموضوع أنه كيف أنا هون معي الفيروس وإيش أتباعه، وبنفس الوقت كيف زوجتي الساعة 12 بالليل تتوخذ السيارة وتروح وتروح تجيب أولادي من عند بيبي ستر وتروح على البيت. فكانت الأمور كلها ملخبطة بدرجة غير طبيعية.
في هالأثناء رانيا زوجة محمد كانت مشوشة بالكامل.
فأنا بدك الصراحة يعني انصدمت تماما، لأنه يعني ما كان عنده بالبداية يعني هالأعراض، أو اللي كنا نسمعها المألوفة يعني. معرفتش كيف أتصرف، يعني مخي تشوش لأنه في عندي مليون فكرة كيف بدي أروح، كيف هو بده يضل، أنا بدي أروح أجيب عن إحنا عنا طفلين، بدي أروح أجيبهم الساعة 10:30. يمكن موضوع مثلا كان عندي نقطة إنه أنا مثلا إحنا سيارتنا جديدة، أنا ما كنت مجربيتها من قبل، يعني ما كنت سايقيتها، فكيف بدي أطلع فيها؟
يمكن في تفاصيل في هاللحظة إحنا صعب نحس فيها، وأنا عم بسجل مع رانيا وبتشرح لي عن الأمور اللي فكرت فيها بعد ما عرفت إنه زوجها مصاب. كان الموضوع بالنسبة إلها كثير مشوش وفعلا مقلق في ظل أنه عندهم طفلين واللي يمكن الخوف عليهم بيكون سيد الموقف.
يعني مصدومة، أنا رحنا فحصنا بس أبدا مش متوقعة نهائيا أنهم يحكوا لي أنه في واحد فينا مصاب. إحنا رحنا فحصنا للإطمئنان مش أكتر. فبصراحة يعني هي مشاعر ما بتنوصف، خوف، بدي أبكي بس بديش أبكي قدامه مشان يعني أبين إني متماسكة، في أشياء لازم أروح أعملها، بدي أفوت على البيت، شو لازم أعمل، سيارة هو كان سايقها شو لازم أعمل، عقم بالبداية، يعني مخي كان يعني بالعامية زي ما بحكوا هيك يعني مليون فكرة.
بعد ما تبينت نتيجة فحص محمد إنه مصاب بالفيروس، تحركت الكوادر الصحية لإجراء فحوص للأشخاص اللي كانوا مخالطين له.
هو لما عملنا الفحص احنا بداية، هلأ هم فحصوا يعني لما حددوا الإصابة عندي حددوا الأهل والأصحاب أولادي، يعني هم فحصوا تقريبا أكثر من 50 شخص أنا مخالطهم. كان التركيز أولا على بيتي وعلى أهلي، رغم أنا أهلي بمدينة الرمثة وأنا بسكن بإربد يعني، وكان أصحابي من كمان من مناطق بالشغل، فكله عملوا تشك عليه وكلهم عملوا الفحص، والحمد لله يعني ما كانت العدوى منتقلة، كانت لسه يعني أنا بأولها الحمد لله.
من هون بلشت عملية حجر محمد حتى يتعافى من الفيروس. دخل مستشفى الملك المؤسس لمدة 11 يوم، بشرح لنا عن هالفترة.
أولا أنا 11 يوم اللي مكثتهم بالحجر الصحي، الفحص الأولي تم تحديد الإصابة إلي، أول 3 أيام كان الفحوصات اليومية المعتاد عليها اللي هي تصوير الرئتين، منطقة الصدر، الحرارة، الدم، الروتين تاع المستشفى، ولكن كان مكثف كل ساعتين. باليوم الرابع أقروا أصير أستخدم دواء الملاريا، هلأ على إرشاداتهم بلشوا معي مثلا جزئين صبح ومساء، بعدين بلشوا بطريقة ثانية، كان مع وجبات الأكل، اهتموا بالتغذية، كان في أشياء معينة مشان تحسين جهاز المناعة.
استمر وجود محمد في الحجر لليوم السابع واللي أجرى خلاله الفحص الثاني.
هلأ أنا اليوم السابع لما عملت الفحص الثاني وما إلا الشفاء، هلأ عملونا بعديها فحوصات كثيرة، يعني صحيح عملوا مخطط قلب، أخذوا عينات دم على 3 مرات، أخذوا بعديها صار كل ساعة ونص الفحص. اليوم الـ11 أخذوا عينة النوز اللي هي كورونا من أول لبو جديد للمرة الثالثة، كمان أعطت يعني معافى الحمد لله. لما خرجت على أساس ألتزم معهم تجديد حجر 14 يوم بالمنزل، زائد أكمل فترة العلاج، دواء الملاريا 10 أيام، أنا أخذته 7 بالمستشفى و3 بالبيت كملته.
الدعم النفسي خلال هالفترة بحسب محمد كان كثير مهم بالنسبة له.
العامل النفسي يعني كان له كثير دور بجنن، كانوا ما يتعاملوا معنا أنه إحنا يعني وباء، لا بالعكس هم كانوا يتعاملوا معنا بطريقة أموركم بتجنن وأنتوا رح ترجعوا للحياة من جديد، ما في إشي بتخوف، يعني حتى كانوا بالليل يتبقدونا مين جعباله قهوة مين جعباله شاي، يعني في أشياء بسيطة كانت كثير حلوة.
أما قصة سميرة فهي ما بتختلف كثير عن عدد من الناس اللي قررت ترجع على الأردن في اللحظة اللي تم فيها إعلان الأردن عن إغلاق المطار ليبدأوا رحلة سريعة، وما كانت سهلة في عملية إيجاد تذكرة العودة لعمان.
مرحبا، أنا بدرس بأوستن تكساس، ولما سمعت أنه مطار الأردن رح يسكر قررت أنه أرجع على الأردن عشان ما بدي أعلق بأوستن والبلد كلها مسكرة وكل صحابي راجعين على بيوتهم بأمريكا وأنا أضل حالي بأوستن، فقررت أرجع عند عيلتي على عمان. بس لما كنت عم بدور على طيارة عشان أرجع عمان كلهم ما كانش في ولا طيارة للأردن، بآخر لحظة لقيت طيارة من هيوستن لإسطنبول بعدين لعمان، وبوصل عمان قبل ما يسكر المطار بساعة.
سميرة هو اسم إحنا اخترناه بعد طلبها بعدم ذكر اسمها الحقيقي. خلال فترة بحث سميرة وحجز تذكرة العودة، كانت والدتها متوترة ومش عارفة شو ممكن يصير.
عرفنا أنه رح يروحوا على الحجر الصحي. هلأ أولها طبعاً تعرف الواحد إشي غريب بالنسبة له أنه ينحط بحجر صحي، ما كنا عارفين شو بالضبط التفاصيل، فإحنا فخفنا. بعدين لما قالوا أنه رح يركبوا باصات كمان خفت كتير من الباصات، قلت يعني بهاي المحلات اللي واحد بلقط الأمراض، ممكن لما يكونوا متجمعين وكلهم جايين من برا، فممكن المريض يعدي اللي مش مريض. فسهجنت الموضوع جدا أولها وما كنت راضي عنه، ولكن مع الأيام أثبتت أنه لا، كان الإجراء الصح.
بعد وصول سميرة لمطار الملكة عليا، بلشت رحلة نقلهم لأحد الفنادق اللي خصصت لكل اللي رجعوا للأردن، وهي لحتى يقضوا فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوم.
بس أول ما وصلنا المطار أخذوا حرارتنا، كل شيء مشي بسرعة، يعني أخذ يمكن ساعة، أخذنا شنطتنا وطلعونا الباصات بساعة ساعة ونص، وكان في يمكن 200-300 واحد بالمطار معنا.
عملية الحجر اللي تمت واللي خضعت لها سميرة وكثير من اللي رجعوا كانت لغاية التأكد من أنهم مش مصابين بفيروس كورونا.
بالأوتيل ما فحصونا، بس حكتني واحدة دكتورة من وزارة الصحة وسألتني لو عندي أعراض الكورونا، وقالت لي إيش هم الأعراض اللي ممكن أحس فيهم. ما كان عندي ولا واحد من هالأعراض، غير هيك ما صار أي فحوصات. قبل ما تركنا الأوتيل إجا دكتور وأخذ منا معلومات، اسمي، رقم تليفوني، وين عايشة، هيك أشياء، بس ما فحصنا. بس كان في إجراءات مناسبة، ما كانوا يخلونا نطلع من الغرفة، كانوا هم يجوا ياخذوا زبالة من عنا، ممنوع نطلع من الغرفة، يجيبوا لنا الأكل على الغرفة، هيك أشياء.
اللي بتحكيه سميرة يعني إنه مش كل اللي دخلوا الفندق خضعوا لفحص فيروس كورونا، وهو اللي تم مناقشته مع لجنة الأوبئة وفق تصريح وزير الصحة سعد جابر لأحد القنوات الرسمية، بأنه الحكومة أمام خيارين: إما بفحص المحجور عليهم في الفنادق قبل خروجهم كلهم، أو عدم فحصهم باستثناء اللي بتظهر عليهم أعراض. طبعاً
ما كان في فحوصات مخبرية من الأنف وهيك، بس حكتني من الوزارة، وزارة الصحة، مرة واحدة وسألتني إذا عندي هالأعراض، وقالت لي إذا حسيت بهالأعراض أحكي مع الريسبشن هم رح يحكوا معها.
الأعراض اللي أكثر شيوعاً للمرضى واللي ذكرتها منظمة الصحة العالمية هي الحمى والإرهاق والسعال الجاف. ممكن أيضاً بعض الحالات تعاني من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح أو ألم الحلق أو الإسهال. مهم أيضاً أنه نشير أنه الأعراض بالعادة بتكون خفيفة وبتبدأ تدريجياً، وبعض الناس يصابوا بالعدوى لكن ما بتظهر عليهم أي أعراض، وأحياناً ما بيشعروا أساساً بالمرض. طبعاً خلال تحضير هالحلقة اعتمدنا على تصريحات الحكومة عبر القنوات الرسمية، بعد ما كان صعب نحصل على أي تصريح من خلال اتصالاتنا المتكررة دون جدوى. الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن الدكتور نذير عبيدات في مقابلة عبر قناة المملكة أكد أنه 30% من اللي بنصابوا بالفيروس ما بتظهر عليهم الأعراض.
هناك نسبة كبيرة من المرضى،
أيوة،
واللي ثبت إصابتهم وتبين أنهم لا يوجد لديهم أعراض، وهذا مش بس بالأردن، هو موجود دول كثيرة. بالصين على سبيل المثال وصلت نسبة إلى 17% في بعض الأمكنة. إذن هناك نسبة معروفة، وكانت يعني صادمة عندما عرفنا أنه حتى بالأردن نسبة كبيرة من الناس اللي تعرف هناك مخالطين، وتم من خلال الرصد والاستقصاء الوبائي فحصهم وتبين أنه الفحص بوزيتيف.
عملية الحجر انتهت بتوقيع سميرة على ورقة بتتعهد فيها إنها تلتزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم.
وإحنا طالعين ما شيكوا علينا، بس إجا اليوم قبل ما طلعنا فيه إجا عنا دكتور وحكالنا نوقع هالورقة اللي مكتوب عليها أنه لازم نكمل الحجر كمان 14 يوم بالبيت، ووقعنا عليها وكتبنا رقم تليفوننا. وبعدين اليوم اللي بعده حكونا واحد واحد، حكونا ننزل، ولما ننزل بس بيكون في زي 4 أشخاص باللوبي، وأول ما ننزل من الأسانسير في كمامات وكفوف وهايجين ومنلبسهم ومنروح على الريسبشن بناخد باسبورنا اللي أخدوه منا قبل كم من يوم، وبعدين بحطونه بسيارة مع سواق لابس كمامات وكفوف وبودينا على البيت.
بعد خروج سميرة ووصولها للبيت بشرت أمها فوراً بإجراء فحص الفيروس على حسابها الخاص لتتأكد من أنه سميرة مش مصابة.
الحمد لله وصلت البيت وارتحنا وعملنا الفحص رأساً، أول ما وصلت عملت لها فحص الكورونا فيروس والحمد لله طلع نيجاتيف.
القصص اللي ذكرناها وكيفية التعاطي مع الحالات أو حتى الاستعداد للسيناريوهات الأخرى بتخلينا في هالحلقة نتبع أيضاً التطور على النظام الصحي في الأردن وآلية التعاطي مع فيروس كورونا. في ورقة قدمها وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب في ندوة عقدت في مركز الدراسات الاستراتيجية في شهر 11 العام الماضي، هالورقة بتظهر أنه في 14 سرير لكل 10,000 نسمة، وأنه 14% من الناس بتدخل سنوياً للمستشفيات، وبيكون متوسط مدة الإقامة في المستشفى 3 أيام. أما نسبة إشغال أسرة المستشفيات فكانت 60% في عام 2016. بلغ إجمالي عدد المستشفيات في المملكة لكافة القطاعات الصحية نحو 110 مستشفيات في عام 2017، منها 32 مستشفى لوزارة الصحة و9 مستشفيات تعليمية، وهي طبعاً موزعة على معظم المحافظات وألوية المملكة. أما عدد أجهزة التنفس في ظل وباء كورونا فبلغ عدد هاي الأجهزة في الأردن نحو 1300 جهاز وفق تقرير لموقع حبر. مجموعة علي بابا الصينية أيضاً تبرعت ب100,000 شريحة فحص لاختبار فيروس كورونا في الأردن. وفي ظل هاي الإجراءات أعلن وزير الصحة سعد جابر إلى فحوص عشوائية رح تتم في محافظات المملكة، كما أعلنت الأردن عزل مناطق للسيطرة على وباء فيروس كورونا. بيعلق وزير الصحة سعد جابر في مقابلة على قناة العربية على الإجراءات اللي بتقوم فيها الأردن حالياً اتجاه فيروس كورونا.
نحن هدفنا أنه يعني أنت تعرف هذا المرض يشل الاقتصاد، لربما تسمح الآن بتفتح كل شيء، وإذا كانت هنالك بؤر ستتفشى المرض وستكون الأعداد بالآلاف وهذا سيشل الدولة بكاملها، وبالتالي يعني السيطرة على الأعداد والمصابين ومعرفتهم وهي مرحلة الاحتواء ومتابعة والتقصي والفحص المتوسع للمخالطين وغيرهم وحتى الفحص العشوائي نقوم به، كل هذا لكي نعرف واقع الحال في الأردن.
أما مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق فأكد لنا أنه النظام الصحي في الأردن بيستوعب فقط 2000 حالة، وأنه تم تشكيل 40 فريق طبي استقصائي لاستقصاء الحالات المؤكدة. هالموضوع بيخلينا نشوف الإجراءات الحكومية ونقارنها بتعاطي دول العالم مع وباء فيروس كورونا. هل قرار الأردن مثلاً بحظر التجوال لمحاصرة الفيروس في الطريق الصحيح؟ هالأمر بجاوب عليه استشاري أمراض الجهاز التنفسي في لندن مأمون إبراهيم.
المشكلة الآن ليست في أعداد الناس، لأنه نسبة الوفيات يعني في إحصائيات تقول 2-4% حتى لو كانت 5%، ولكن هاي الأعداد راح تسبب تدمير أو بشكل كبير تدمير الطاقات الاستيعابية وحتأدي إلى مشاكل كبيرة. ولذلك أفضل استراتيجية للأردن وللدول اللي اقتصادها ضعيفة هي المنع التجول والحظر المبكر.
طبعاً آخر الدراسات أو التقارير من منظمة الصحة العالمية بتوضح أنه بتزداد احتمالات المشاكل الصحية عند إصابة بعض كبار السن والأشخاص المصابين بمشكلات طبية كارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكري أو الربو. من خلال هالمعلومات واللي يمكن مش قادرين حتى اللحظة نعرف عدد أسرة العناية المركزة استعداداً لهالشي، بيوضح الدكتور مأمون أهمية التركيز عليها.
احنا لازم نركز كمان على قسم العناية المركزة في كل المستشفيات، لأنه هذا شيء كما رأينا حول العالم أنه في ضغط كبير على أقسام العناية المركزة، مما اضطرها إلى أحياناً ليس مضاعفة ولكن إلى زيادة جاهزيتها وعدد الأسرة فيها إلى 3 أو 4 أضعاف، أرقام مخيفة. فإحنا في خلال هاي الفترة لازم تكون هذه الأقسام مجهزة جدا وبكل شيء يعني يحتاجونه وبعدد الفنتليترز وكل ما يحتاجونه على كل ما يحتاجوه على أساس إذا صار في أي تداعيات أو ضغط عليهم أن يكونوا جاهزين.
وفي مقابلة أجراها موقع حبر مع اختصاص الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري، أكد فيها أنه ما في اختصاص منفصل للعناية الحثيثة ضمن الاختصاصات المعترف بها من المجلس الطبي الأردني، لهيك ما في برنامج تدريبي للأطباء الراغبين بالتخصص فيه. وضمن هالواقع واستعراضنا لعدد من الحالات وآلية العمل معها في إطار الجهود الحكومية واللي بتركز في الإيجاز الصحفي اليومي على عدد الحالات المصابة أو الحالات اللي تم شفائها، بيعلق مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية محمد العياصرة على التجهيزات مستقبلاً في حال ازدادت عدد الحالات.
القطاع الخاص لديه جاهزية برضو كبيرة لإسهام بها، وهم على استعداد ولديهم غرف عزل مجهزة مسبقاً ولديهم استعداد تام يعني للتدخل في حالة الطلب منهم. اتخذوا إجراءات كل المستشفى، تم تخصيص غرف عزل مخصصة مع أجهزة التنفس في كافة المستشفيات، هذا من خلال كلام يعني رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
بوضح العياصرة كمان أنه تم وضع عدد من التوصيات من قبل اللجنة المالية للحكومة.
اللجنة المالية في مجلس النواب مشكورة عقدت اجتماع من خلال التواصل المرئي وقررت وأوصت عدد من التوصيات المهمة إلى الحكومة من أجل يعني إجراء عملية مناقلات في بعض بنود الموازنة والسماح برضو للحكومة من أجل التصرف ببعض البنود المالية من أجل دعم ميزانية وزارة الصحة حتى تضع جميع الجهود في هذا الاتجاه.
بالنهاية تبلغ موازنة وزارة الصحة للعام الحالي 611 مليون دينار، مع الإشارة إنه أرقام وزارة الصحة المنشورة بتقريرها السنوي في عام 2018 كانت نسبة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة 6.6%، اللي بيأكدوا محللين وأطباء ومختصين إنه ضروري زيادة موازنة وزارة الصحة حتى نكون مستعدين لمجابهة فيروس كورونا والعمل على زيادة أسرة العناية المركزة وتأمين أجهزة التنفس في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية بأنه حدة المرض تشتد لدى شخص واحد تقريبا من كل 6 أشخاص يصابوا بفيروس كورونا واللي بيعانوا من صعوبة التنفس. في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان، النقاش حول فيروس كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية لا زالت مستمرة أمام كثير من القضايا والتحديات اللي راح نحاول أيضاً نناقشها في الحلقات القادمة. هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من صوت، يعقوب أبو غوش في التحرير، تيسير قباني في الإخراج الصوتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة عبيدات.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.